الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أصول فقه واحد. الإعداد الأستاذ فائز أحمد. التقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيا.
عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا كليتي العلوم الإنسانية والاجتماعية والتعليم المفتوح برنامج الدراسات الإسلامية والشريعة والقانون وعلوم القرآن، مرحبا بكم لمشاهدة الحلقة العاشرة في مقرر أصول الفقه واحد. تناولنا في الحلقة السابقة كلا من العزيمة والرخصة، والآن سنتناول بإذن الله الحكم الوضعي. عزيزي الدارس، يتوقع منك بعد هذه الحلقة أن تكون قادراً على أن تحقق الأهداف التالية:
1- أن تعرف الحكم الوضعي. 2- أن تبين أقسام الحكم الوضعي.
ولتحقيق هذه الأهداف سنتناول الفقرات التالية:
1- تعريف الحكم الوضعي. 2- أقسام الحكم الوضعي من حيث ألف السبب، باء الشرط، جيم المانعة، دال الصحة والفساد والبطلان.
عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، والآن نبدأ بتناول الفقرة الأولى وهي بعنوان الحكم الوضعي. عزيزي الدارس، يعرف الحكم الوضعي بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً فيه. أما أقسام الحكم الوضعي فسنوضحه من خلال الفقرة الآتية. سنتناول في هذه الفقرة أقسام الحكم الوضعي من حيث ألف السبب، باء الشرط، وسنبين المانع والصحة والفساد والبطلان في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، حيث قسم الحكم الوضعي إلى 1- السببية، 2- الشرطية، 3- المانعية، ومتعلقاتها هي السبب الذي هو متعلق السببية، والشرط الذي هو متعلق الشرطية، والمانع الذي هو متعلق المانعية. وإنما أطلق على السبب والشرط والمانع أنها أحكام وضعية على سبيل المجاز من باب تسمية الشيء بما يتعلق به، وإنما سمي هذا النوع خطاب الوضع لأنه شيء وضعه الله تعالى في شرائعه، أي جعله دليلاً وسببا وشرطا، لا أنه أمر به عبادة ولا أنه أناطه بأفعالهم من حيث هو خطاب وضع. ولذلك لا يشترط العلم بالقدرة في أكثر خطاب الوضع، وذلك كالتوريث ونحوه، حيث إن المكلف لا يقدر على إيجاد خطاب الوضع ولا على العلم به. وخطاب الوضع لما كان يعسر أو يخفى على الخلق معرفته والاطلاع عليه في بعض الأحوال، أظهر الله خطابه للعبادة بأمور محسوسة جعلها مقتضية لأحكامها، مثل اقتضاء العلة المحسوسة معلولها والسبب لمسببه والشرط لمشروطه. وقد نصب الشارع العلة والسبب والشرط مقتضية لأحكام. عزيزي الدارس، وإليك توضيح الحكم الوضعي من حيث السبب من خلال الفقرة التالية. عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، يعرف السبب في اللغة بأنه كل شيء يتوصل به إلى غيره، أو كل شيء يمكن التوصل به إلى مقصود. ويطلق السبب ويراد به الطريق الموصل إلى المكان المطلوب، ومنه قوله تعالى عن ذي القرنين: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، أي آتيناه من أسباب كل شيء. ويعرف السبب اصطلاحا بأنه الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع أمارة للحكم، أو هو وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي. وقد عرفه بعض العلماء بأنه ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته، وذلك كالقتل العدوان العمد جعل سببا للقصاص، وكالسرقة جعلت سببا لقطع اليد، وكوجود النصاب فإنه سبب لوجوب الزكاة، وكدلوك الشمس جعل سببا لوجوب صلاة الظهر. فكل هذه أسباب ربطت بمسبباتها، سواء كان هذا الوصف بينه وبين الحكم مناسبة ظاهرة أو لم تكن هناك مناسبة ظاهرة. وإليك عزيزي الدارس شرح التعريف. ألف: الوصف هو المعنى المقابل للذات. ب: الظاهر المراد به غير الخفي أو المعلوم، بأن تكون له حقيقة جلية يمكن التحقق من وجودها أو عدم وجودها. جيم: المنضبط، أي المحدود الذي لا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. دال: ومعنى كونه أمارة للحكم، أي أنه يدل عليه دون أن يؤثر فيه. ها: ومعنى ما يلزم من وجوده الوجود، قيد يخرج الشرط فإنه لا يلزم من وجوده الوجود. واو: ويلزم من عدمه العدم، قيد آخر يخرج المانع لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. ح: ولذاته، قيد احترز به عما لو قارن السبب فقدان الشرط أو وجود المانع كالنصاب مثلا قبل تمام الحول، فإن السبب وجد وفقد الشرط الذي هو مكمل لهذا السبب وهو حولان الحول. أو كوجود مانع القتل، فإنه مانع من الإرث وإن توفر سبب الإرث الذي هو القرابة، ولكن مع وجود المانع الذي هو القتل انتفى الحكم. وقد يكون المانع أيضا الرق أو اختلاف الدين، فتختلف هذه الأحكام عن أسبابها، فتتخلف هذه الأحكام عن أسبابها لا لذاتها وإنما لمعنى خارج عنها. وعلى ذلك يقال إن السبب يوجد الحكم عنده لا به، ومعنى ذلك أن الحكم يضاف إلى السبب، نحو قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهنا في الآية حكمان، أحدهما وجوب الرجم، والآخر كون الزنا سببا لهذا الحكم. عزيزي الدارس، ويتنوع السبب إلى عدة أنواع مختلفة. أولا، من ناحية قدرة المكلف على فعل السبب وعدم قدرته على فعله. ثانيا، تنوع السبب باعتبار مشروعيته. ثالثا، يتنوع السبب باعتبار تأثيره في الحكم، وإليك توضيح هذه الأنواع بشيء من التفصيل. أولا، من ناحية قدرة المكلف على فعل السبب وعدم قدرته على فعله، وينقسم إلى قسمين، هما: واحد، سبب من فعل المكلف ومقدور له. اثنان، سبب ليس من فعل المكلف وليس مقدورا له. واحد، سبب من فعل المكلف ومقدور له كالسفر، فإنه سبب لإباحة الفطر وقصر الصلاة، وكالبيع فإنه سبب لملك المبيع والثمن، وكعقد الزواج سبب لحل الاستمتاع بين الزوجين. وينقسم هذا القسم إلى ثلاثة أقسام: ألف، سبب مأمور به شرعا كعقد النكاح الواجب على القادر الذي يخشى الزنا على نفسه، والمسبب الذي يترتب على هذا السبب المأمور به يكون حقا من الحقوق ومصلحة لا مفسدة. ب، سبب منهي عنه كالقتل فإنه سبب للقصاص، وكالزنا فإنه سبب للحد، والمسبب الذي يترتب على هذا السبب المنهي عنه يكون في أكثر الأحوال عقوبة من العقوبات الزاجرة. جيم، سبب من فعل المكلف ولكنه مأذون به مباح فعله للمكلف كجعل الذبح للحيوان سببا لحل الانتفاع به، وكجعل السفر سببا لإباحة الفطر في رمضان، ولا يشترط في ترتيب المسبب على السبب المقدور للمكلف قصده. فلو أتى المكلف بالسبب غير قاصد للمسبب مستوفيا لشرائطه يترتب المسبب، ولو قصد المكلف عدم الترتيب ترتب المسبب على السبب بحكم الشارع ولا دخل للمكلف فيه. وذلك كمن عقد على امرأة عقدا شرعيا حل له الاستمتاع بها قصد الحل أو لم يقصده، ومن طلق امرأة طلاقا رجعيا كان له مراجعتها، ولو قال لا رجعة لي عليك. اثنان، سبب ليس من فعل المكلف وليس مقدورا له كزوال الشمس فهو سبب لوجوب صلاة الظهر، وكالموت سبب لانتقال الملكية من المورث إلى الوارث، وكالبلوغ فإنه سبب في سقوط الولاية. ثانيا، يتنوع السبب باعتبار مشروعيته وينقسم إلى نوعين، هما: واحد، السبب المشروع وهو ما أدى إلى مصلحة قصد الشارع تحقيقها كالجهاد في سبيل الله فإنه سبب لنشر الدعوة وحماية العقيدة وإعلاء كلمة الله تعالى، وهذه مصالح قصد الشارع تحقيقها وإن استتبع ذلك مفسدة بحسب الظاهر وهي هلاك النفس وإتلاف المال، فلا قيمة لهذه المفسدة مع مشروعية الجهاد. اثنان، السبب الممنوع وهو ما يؤدي إلى مفسدة وإن اقترنت به مصلحة بحسب الظاهر كعقد النكاح الفاسد فإنه يؤدي إلى مفسدة باعتبار الأصل، وقد يترتب عليه مصلحة وهي لحوق الولد بأبيه واستحقاقه الميراث أيضا. ثالثا، يتنوع السبب باعتبار تأثيره في الحكم وينقسم إلى نوعين، هما: ألف، السبب المؤثر في الحكم ويسمى علة وهو ما يكون بينه وبين الحكم مناسبة ظاهرة يدركها العقل كالإسكار فإنه سبب في تحريم الخمر، وبين الإسكار والتحريم مناسبة ظاهرة، إذ الإسكار فيه ضياع للعقول، وضياع العقول أمر خطير يناسبه أن يكون ما يؤدي إليه محرما، وبذلك يقال إن السبب مناسب للحكم مناسبة ظاهرة. ومن الأسباب المؤثرة في الحكم السفر، فإنه سبب للإفطار في رمضان، ويدل عليه قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والسفر بينه وبين الحكم الذي هو إباحة الإفطار مناسبة ظاهرة، وهي تضمن السفر للمشقة يناسبها التخفيف والتيسير. وكذلك أيضا القتل العمد، فإنه مناسب للحكم الذي هو القصاص المدلول عليه بقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وبين القصاص والقتل مناسبة ظاهرة وهي حفظ الأنفس. ب: السبب غير المؤثر في الحكم، وهو ما لا يكون بينه وبين الحكم مناسبة ظاهرة، كزوال الشمس فإنه سبب لوجوب صلاة الظهر لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. والمناسبة بين الزوال ووجوب الظهر خفية لا يدركها العقل، ومثل ذلك رؤية هلال رمضان، فإن الرؤية سبب لوجوب الصوم لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والمناسبة بين الرؤية التي هي السبب وبين الحكم الذي هو وجوب الصوم خفية لا يدركها العقل. وعلى هذا التقسيم للسبب نرى أن تعريف السبب بالوصف يشمل العلة، وإن كان بينها وبين السبب فرقا، وسنوضحه فيما يلي. 1- الفرق بين العلة والسبب. يرى كثير من علماء الأصول أن العلة والسبب كلاهما أمارة على وجوب الحكم فهما بمعنى واحد، ويرى فريق آخر من العلماء أنهما متغايران. فالعلة هي الأمارة المؤثرة في الحكم والتي توجد بينها وبين الحكم مناسبة ظاهرة يدركها العقل، كالإسكار مثلا من حيث كونه علة للتحريم، فإن بينه وبين التحريم الذي هو الحكم مناسبة ظاهرة يدركها العقل، وهي الحفاظ على العقول من الضياع. أما بالنسبة للسبب فلا توجد بينه وبين الحكم مناسبة ظاهرة، فمثلا دلوك الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، وليس بين الزوال الذي يقال السبب أمارة غير مؤثرة في الحكم ولا مناسبة بينه وبين الحكم. أما العلة فهي مؤثرة في الحكم ويدرك العقل هذه المناسبة، وعلى ذلك فالعلة تدور مع الحكم وجودا وعدما. وعليه فإن النسبة بين السبب والعلة هي العموم والخصوص المطلق، يجتمعان في مادة وينفرد الأعم منهما وهو السبب. وعلى ذلك فالسبب أعم من العلة من حيث وجود المناسبة وعدم وجودها، والعلة أخص لأنها منفردة عن السبب بالنسبة بالمناسبة بينها وبين الحكم. وعلى ذلك قالوا: كل علة سبب وليس كل سبب علة. 2- ارتباط السبب بالمسبب. لما كان السبب علة على الحكم كان وجوده مستلزما لوجود الحكم وعدمه مستلزما لعدمه، فإذا أتى المكلف بالسبب وتوفرت شرائطه وانتفت موانع السبب والحكم ترتب على السبب مسببه، ولو لم يرد الفاعل ذلك المسبب. فعقد النكاح يترتب عليه صيغ أحكامه ولو لم يرد العاقد تلك الأحكام، فيثبت المهر بالعقد ولو نص المتعاقدان على نفيه. وكذلك الموت للميراث ولو لم يرضى الوارث أو المتوفى، فيدخل الميراث في ملك الوارث جبرا عنه. أما إذا فعلت الأسباب غير مستكملة شرائطها ولم تنتفي موانعها فلا تقع مسبباتها شاء المكلف أو أبى، لأن المسببات ليس وقوعها باختيار المكلف، على حين قد يكون السبب باختيار المكلف. وارتباط السبب بالمسبب لا يتنافى مع كون الأمر بالسبب لا يستلزم بالمسبب، لأن المسببات غير مقدورة للمكلف، فالشارع لما أمر بالنكاح الذي هو سبب التناسل لم يأمر بالتناسل، لأن التناسل أمر ليس بمقدور المكلف، فمن تزوج وواقع زوجته ولم يجب أولادا يكون ممتثلا للأمر، وإن خالف المسبب الذي هو التناسل عن سببه الذي هو الزواج. وعلى ذلك فالأمر بالسبب لا يكون أمرا بالمسبب، وإذا تخلف المسبب عن سببه فإنما يكون لتخلف شرط أو وجود مانع، ولا دخل لإرادة الشخص الذي هو فاعل السبب. فإذا تخلف الإنبات عن البدر فإنما يكون ذلك لوجود مانع لعدم صلاحية الأرض للإنبات، وقد يكون السبب اختياريا على حين لا اختيار للمكلف فيما يترتب عليه من مسبب. ثلاثة، الفرق بين السبب والركن. السبب يشبه الركن من حيث ارتباط السبب بالمسبب وجودا وعدما، كارتباط الحقيقة بأركانها وجودا وعدما، بيد أن السبب يختلف عن الركن من حيث إن السبب أمر خارج عن حقيقة المسبب وليس جزءا منه. فالسرقة مثلا خارج عن وجود الحد الذي هو قطع اليد وليست جزءا منه، أما الركن فهو ما توقف الشيء على وجوده وكان جزءا من حقيقته، كالركوع بالنسبة للصلاة فهو ركن داخل في حقيقة الصلاة وليس بخارجا عنها، وكالإيجاب والقبول في عقد الزواج فإن كلا منهما ركن له يتوقف وجوده على وجودهما وكلاهما جزء من حقيقته. عزيزي الدارس، كان ذلك عن الحكم الوضعي من حيث السبب، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها الحكم الوضعي من حيث الشرط. عزيزي الدارس وعزيزتي الدارسة، يعرف الشرط في اللغة بأنه العلامة، وفي الإصطلاح بأنه ما يتوقف وجود الحكم على وجوده وجودا شرعيا بأن يوجد الحكم عنده لا به، ويلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم، ويكون خارجا عن ماهية الشيء وحقيقته، ويقال هو وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه، وليس جزءا من حقيقة المشروط بل هو أمر خارج عنه، كالوضوء فإنه شرط في صحة الصلاة فلا توجد الصلاة الشرعية إلا إذا وجد الوضوء، ويلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، لأن المتوضئ قد يصلي وقد لا يصلي، وكاستقبال القبلة التي جعلت شرطا لصحة الصلاة، وكذلك حضور الشاهدين في عقد الزواج فالشهادة شرط في صحة الزواج، فإذا لم يحضر عقد الزواج شاهدان فلا يوجد زواج صحيح، فلا يوجد زواج صحيح تترتب عليه الآثار الشرعية، ولا يلزم من وجود الشاهدين وجود الزواج، فقد يوجدان ولا يوجد الزواج. ومن ذلك أيضا حولان الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة، وكالزوجية التي هي شرط لإيقاع الطلاق، فإذا لم يتحقق الزواج فلا يوجد الطلاق، وعلى هذا فالشرط خارج عن المشروط ولكن يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط، وكجعل القدرة على تسليم المبيع شرطا لصحة البيع، فإذا انتفت هذه الشروط انتفت مشروطاتها، وهذه الشروط خارجة عن حقيقة مشروطاتها فليست جزءا منها ولا من ماهيتها. عزيزي الدارس، أما الفرق بين الشرط والسبب فنوضحه كما يلي: مما تقدم في تعريف كل من السبب والشرط يتبين لنا الآتي: أن الشرط والسبب يتفقان في حالة العدم، فإن عدم كل منهما يستلزم عدم الشيء الذي جعل سببا أو شرطا له، ويفترق الشرط عن السبب في حالة الوجود، فالشرط إذا وجد لا يلزم منه وجود الحكم، وعلى هذا فإن وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط فيه، كالوضوء لا يلزم من وجوده وجوب إقامة الصلاة، كما لا يلزم من وجود الشاهدين وجود النكاح، فالمشروط يرتبط بالشرط عدما لا وجودا، لأن المشروط ينعدم مع انعدام الشرط، ومع هذا لا يستلزم وجود الشرط وجوده. أما السبب فيلزم من وجوده وجود الحكم إلا إذا كان هناك مانع يمنع من ترتب الحكم على سببه، وعلى ذلك فإن وجود السبب يستلزم وجود المسبب، كما أن المسبب مرتبط بالسبب وجودا وعدما، فوجود السبب يستلزم وجود المسبب عادة فإذا دخل الزوال فقد وجبت الصلاة، وإذا كان الإسكار فقد وجب التحريم، وإذا كانت السرقة فقد وجب الحد. وعلى هذا فالسبب يوجد عنده الحكم لا به، ويؤثر في الحكم وجودا وعدما. عزيزي الدارس، أما الفرق بين الشرط والركن فنوضحه كما يلي: يتفق الشرط والركن في أن عدم كل منهما يستلزم عدم الشيء الذي جعل ركنا أو شرطا له، فالحكم يتوقف وجوده على وجودهما، فعدم الطهارة التي هي شرط في صحة الصلاة يستلزم عدم صحة الصلاة، وكذلك عدم القراءة التي هي ركن في الصلاة يستلزم عدم الصلاة. ويختلف الركن عن الشرط في أن الركن جزء من ماهية الشيء وحقيقته، والشرط ليس جزءا من ماهية الشيء ولا من حقيقته، وإنما هو أمر خارج عن الماهية والحقيقة. وهكذا يقال: إن الإيجاب والقبول ركنان في عقد الزواج وجزء من حقيقته شرعا، لذا يتوقف وجوده عليهما بخلاف حضور الشاهدين في عقد الزواج الذي هو شرط له، فإن العقد ينعقد بدون الشاهدين، وتوجد حقيقة العقد بدون الشرط، إلا أنه لا يكون صحيحا لأن الشرط خارج عن حقيقة الزواج وتتوقف عليه صحة هذا الزواج. ومن أجل هذا يكون حصول الخلل في الركن يترتب عليه خلل في نفس العقد أو التصرف، لأن الركن أمر داخل في حقيقة العقد، وأما الشرط فحصول الخلل فيه يترتب عليه خلل في وصف العقد أو التصرف، لأنه أمر خارج عن حقيقة العقد. عزيزي الدارس، يتنوع الشرط من حيث ارتباطه بالسبب وبالحكم إلى نوعين، هما: واحد، شرط مكمل للسبب، وهو الشرط الذي يشترط في سبب الحكم في القتل كالعمد العدوان، فإنه شرط في القتل الذي هو سبب القصاص، وكالإحصان فإنه شرط الزنا الذي هو سبب لوجود حد الرجم، وهذا الشرط يكون مقويا للسبب ويجعل مسببه يترتب عليه. ومنه أيضا اشتراط حولان الحول على ملك النصاب الذي هو سبب لوجوب الزكاة، فلا يكون النصاب مقويا للسبب بحيث يترتب عليه مسببه وهو وجوب الزكاة إلا إذا حال الحول على المال. وكذلك السرقة التي هي سبب لقطع يد السارق لا تقوى ولا تصل إلى الحد الذي يترتب عليه القطع إلا إذا كان المال المسروق وقت السرقة محفوظا في حرز يحفظ في أمثاله. ويقال لهذا الشرط إنه وضعي بحت ينظر إليه من ناحية شرطيته فقط، ويقال لهذا الشرط أيضا إنه شرط وجوب، ومثاله زوال الشمس لوجوب الصلاة. ثانيا، شرط مكمل للحكم، وهو الشرط الذي يقوي حقيقة المسبب وهو الحكم، ويقال له الأمر الذي يشترط في الحكم، مثاله الشهادة في عقد الزواج، فإنها شرط لصحته، والصحة حكم شرعي، فإذا لم تتحقق الشهادة لا يكون الزواج صحيحا. وكالطهارة فإنها شرط لصحة الصلاة، وكموت المورث وتحقق حياة الوارث فإنهما شرطان للإرث الذي سببه القرابة أو الزوجية، وكاشتراط التساوي بين الجاني والمجني عليه في الحكم، وبين الجناية والعقوبة، فالحكم الذي هو القصاص مبني على المماثلة وعلى المساواة، ولا تتحقق المساواة بين الجاني والمجني عليه إلا بالحرية والإسلام، والمساواة بين الجناية والعقوبة فيأخذ الجاني كما فعل به فيؤخذ الجاني كما فعل به دون تمثيل به. وعلى هذا فلا تتحقق ماهية الحكم الشرعي ولا توجد إلا إذا تحقق الشرط مع وجود السبب وانتفى المانع. وهذا الشرط من حيث كونه شرطا في شيء آخر يعتبر حكما وضعيا كما لو تقدم، ومن حيث إنه مطلوب يعتبر حكما تكليفيا مأمورا به يقال له شرط الصحة. عزيزي الدارس، وينقسم الشرط من حيث مصدره إلى قسمين، هما: واحد، شرط شرعي، وهو ما كان مصدره الشارع من جميع العقود والتصرفات والعبادات والحدود والزواج والبيع وغيرها، وذلك كاشتراط الطهارة لصحة الصلاة، وكاشتراط الحول في وجوب الزكاة، وكاشتراط بلوغ سن الرشد في تسليم مال اليتيم، وكاشتراط حضور الشاهدين في النكاح. اثنان، شرط جعلي، وهو ما كان مصدره مصدر إنشائه المكلف نفسه بإرادته، ويجعل عقوده وتصرفاته والتزاماته معلقة عليه، ويشترط في هذا الشرط الذي يصدره المكلف على نفسه ألا يكون منافيا لحكم العقد أو التصرف، فإن نافى حكم العقد بطل، لأن هذا الشرط يعتبر مكملا للسبب، فإذا نافى حكمه أبطل سببيته. عزيزي الدارس، وقد قسم بعض علماء الأصول هذا النوع من الشرط إلى ثلاثة أقسام، هي: واحد، شرط مكمل لحكمة المشرع ومتفق مع مقتضى العقد ومحقق للغاية، ومثاله اشتراط الكفالة أو الرهن في الدين المؤجل، ويعتبر هذا الشرط جائزا شرعا ومتفقا على صحته. ثانيا، شرط غير ملائم لمقصود المشرع ولا مكمل لحكمته، وهو مخالف لمقتضى العقد ومقترن بالعقد، ومثاله أن يشترط الزوج عدم الإنفاق على زوجته، أو أن يشترط البائع في البيع عدم انتفاع المشتري بالعين، وهذا النوع متفق على بطلانه. ثلاثة، شرط زائد على مقتضى العقد ولا تظهر منه فائدة للمشروط ولا ملائمة له، فيعتبر لا هو مكمل للسبب ولا هو مكمل للمسبب، وإنما ينشئه المكلف معلقا تصرفه على حصول أمر من الأمور بأداة من أدوات التعليق، وذلك كما لو اشترطت المرأة في عقد النكاح ألا يسافر زوجها بها إذا أرادت السفر، أو ألا ينقلها من دار أبيها، وقد اختلف الفقهاء في مثل هذا الشرط وأمثاله، فمنهم من قال إن هذا الشرط صحيح لأن منه مصلحة مشروعة ولا يمنع المقصود من النكاح، فيصح اشتراط المرأة ويثبت للمرأة خيار الفسخ إذا لم يفي لها الزوج به. ومن الفقهاء من قال إن هذا الشرط لا يتلائم مع العقد، ومن ثم حكم بعدم صحته. وسبب اختلافهم في هذه الشروط هو أن الشروط لم يبحها الشارع بإطلاق ولم يمنعها بإطلاق، فمنهم من أباحها ما لم تخالف مقتضى العقد، لأن أصل في الشرط الإباحة ما لم تخالف نصا، ومنهم من منعها على اعتبار أن الأصل الشرعي في حرية الشروط العقدية هو التقييد فقط. ومنهم من توسط فقال بفساد الشرط والعقد معا في عقود المعاوضات المالية، فلا يترتب على العقد أثر فضلا عن الشرط، لأن الشرط مكمل للسبب، فإذا نافى الشرط حكمه أبطل سببه، وذلك لأن عقد البيع يفيد الملك التام أو الحل التام، وإذا كان الشرط ينافي مقتضى عقد البيع فيعتبر مبطلا للعقد، ولا يصح العقد مع بطلان الشرط، لأن الشرط في المعاوضات المالية يؤدي إلى إخلال التوازن في العوضين، أما ما عدا ذلك من العقود فإن الشرط يلغى بمفرده ويصح العقد، كما لو اشترطت المرأة على زوجها أن يستأجر لها مسكنا بجوار دار أبيها، أو اشترطت عليه أن يقيم معها في منزل أبيها، فإن هذا الشرط يلغى ولا يتأثر به العقد، ومن حق الزوج أن يسكن بها بعيدا عن هذا الجوار المشروط. وحكم الشرط الجعلي إذا اعتبره الشارع أو كان ملائما لمقتضى العقد صار كالشرط الشرعي وحكمه الجواز، أما إذا لم يعتبره الشارع أو كان منافيا للحكم غير ملائم له كان باطلا ويبطل معه العقد. ولذا فليس للمكلف أن يعلق أي عقد أو تصرف على أي شرط يريده إلا بعد أن يكون الشرط غير مناف حكم العقد أو التصرف. أما إذا كان الشرط منافيا حكم العقد فيبطل العقد لأن الشرط مكمل للسبب، فإذا نافى حكمه أبطل سببيته. وعلى ذلك فالعقود التي تقيد الملك التام أو الحل التام كعقد البيع وعقد الزواج حكمها الشرعي أن الأثر المترتب على كل واحد منهما لا يتراخى عن صيغته. فإذا عقد المكلف بيعا أو زواجا وعلق واحدا منهما على شرط في المستقبل فإن مقتضى هذا الشرط ألا يوجد أثر العقد إلا إذا وجد الشرط، وهذا ينافي مقتضى العقد وهو أن حكمه لا يتراخى عنه، ولهذا بطل البيع المعلق على شرط وكذلك الزواج المعلق على شرط. عزيزي الدارس، كان ذلك عن أقسام الحكم الوضعي من حيث الشرط وكذا السبب. أما أقسام الحكم الوضعي من حيث المانع والصحة والفساد والبطلان فسنتناولهما من خلال الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. وبهذا نكون قد وصلنا إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وقد تناولنا فيها تعريف الحكم الوضعي، أقسام الحكم الوضعي من حيث السبب والشرط. نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة والتي سنستكمل فيها موضوع أقسام الحكم الوضعي، نأمل التحضير لها. وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
أصول فقه واحد، الإعداد الأستاذ فائز أحمد، التقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبري، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي، الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيّة.